لأزمة طويلة. إذن البديل هو أن يتدخل طرف ثالث، فكانت دول الخليج. الآن المبادرة في أولها هي لحلحلة الوضع، كما لاحظتم في التقرير الجميع متعزم والجميع رافض، لكن المبادرة في أولها وهي أفضل شيء تفعله أنها تحلحل الوضع وتحاول أن تقرب الرئيس إلى قبول عملية التحول هذه وقبول المعارضة بتقديم الضمانات التي هو يطلبها.
يعني عفوا، فكرة التنحي في حد ذاتها تبدو هي ليست جديدة، سواء كانت مطروحة من الداخل أو حتى من الخارج، ولكن ما كان مسكوتا عنه في المبادرات السابقة ربما تحدثت عنه المبادرة الخليجية، وتمثل ذلك في توفير ضمانات للرئيس وعائلته ونظامه. ما طبيعة هذه الضمانات؟
يعني أولا المبادرة هذه أبلغت الرئيس بوضوح بأن دول الخليج غير مستعدة أن تدعمه، وأنها بشكل مؤدب تطلب منه الرحيل دون أن تدخل كفرف مع المعارضة اليمنية. الضمانات معروفة، الضمانات هو أن إما أن يبقى في اليمن وتحفظ. أنا أعتقد في مسألة فخر هنا، الرئيس اليمني حقق اليمن ما لم يحققه أي من أسلافه، أنه حقق الوحدة، فهو يعتبر نفسه من الزعماء التاريخيين لليمن، وفجأة تأتي هذه الانتفاضة وتريد أن تلغي تماما تاريخه، فما هو قابل بهذه الحقيقة، ولكنه تأخر في الوقت نفسه. فربما هذه المبادرة تحاول أن تحقق له هذا الاعتراف بدوره التاريخي وكذا، ثم يستقر في اليمن أو خارج اليمن بشكل بخروج جيد أو بخروج كريم.
ولكن من خلال ردود الفعل المسجلة إلى حد الآن، سواء كانت من المعارضة وهي مرحبة في المجمل، أو من النظام نفسه الذي وصف المبادرة بأنها يعني تدعو إلى تنحي الرئيس بشكل غير ديمقراطي وغير منطقي، يعني على أساس هذه الردود هل ترى أي ضمانة لنجاح هذه المبادرة؟
نشوف المعارضة السياسية في اليمن براغماتية، لكنها ليس الطرف الأساسي في الصراع. الطرف الأساسي في الصراع هو الرئيس والشارع. الشارع اليمني كما تلاحظون متشدد هو الآخر ويرفض الحوار، والرئيس نفس الشيء. فعلى دول الخليج أن تعمل بجهد أكبر، يعني أنا أعلم أنهم كانوا بعض ممثلي دول الخليج موجودين في السفارة السعودية في صنعاء، يعني نزلوا على الأرض، بدأوا يتواصلوا مع الجهات المختلفة، لكنهم أيضا ما تواصلوا مع الشباب حتى الآن. يجب التواصل مع الشباب، وفي مشكلة كبيرة، هو المعسكر الرئيس ما زال متشدد، ما زال رافض لكل فكرة تؤدي إلى تنحي ويصر على إكمال مدته الدستورية.
أشكرك جزيل الشكر سيد جمال أحمد خشقجي، الكاتب السعودي من القاهرة. إلى الشأن الفلسطيني، فقد نفت عائلة الأشقر في غزة نبأ استشهاد ابنها عبد اللطيف الأشقر القيادي في حركة حماس خلال غارة يعتقد أن طائرات إسرائيلية شنتها على بور سودان. وقال النائب عن حركة حماس في غزة إسماعيل الأشقر وهو عم عبد اللطيف أن العائلة اتصلت بابن شقيقه وتأكدت أنه بخير ولم يقتل. وكانت صحيفة معرفة الإسرائيلية قد قالت أن الغارة على سيارة في السودان أمس الأول استهدفت عبد اللطيف الأشقر الذي وصفته بخليفة محمود المبحوح، وقالت إنه رئيس قسم التسليح في حركة حماس. ونشرت في هذا السياق تقريرا تحدثت فيه عن جملة عمليات منها اغتيال المبحوح وخطف المهندس ضرار أبو سيسي واستهداف السيارة في السودان وتفجيرات في دمشق. وكان وزير الخارجية السوداني علي كارتي قد اتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي نفذته طائرة حربية ضد سيارة قرب مدينة بورت سودان وأودى بحياة شخصين.
طبعا منذ البارحة بالنسبة لنا كان الأمور واضحة قبل أن تعلن إسرائيل، كانت الأمور واضحة أن إسرائيل هي التي يمكن أن تقوم بهذا. إسرائيل استهدفت مواطنين فلسطينيين، استهدفت حتى ليلة البارحة قصفت غزة، وإسرائيل يعني لا تخفي ذلك يعني.
هذا وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، واستهدفت غارتان منها أنفاق في مدينة رفح على شريط الحدود مع مصر، بينما استهدفت غارة أخرى موقع تدريب للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة. وقالت مصادر طبية أن القصف أسفر عن وقوع إصابة واحدة طفيفة في منطقة الأنفاق. وصل وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس مساء أمس إلى العراق في زيارة غير معلنة قادما من الرياض، حيث أجرى محادثات مع العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز. وقد صرح غيتس قبيل مغادرته السعودية بأن واشنطن لديها أدلة على أن الإيرانيين يحاولون استغلال الوضع في البحرين، على أنهم يسعون لإثارة المشاكل في أماكن أخرى. وأضاف أنه بحث مع العاهل السعودي التطورات في المنطقة. قال العاهل الأردني عبد الله الثاني أنه حريص شخصيا على الإصلاح السياسي وسن ما وصفها بقوانين عصرية في المملكة. وكان الملك عبد الله يتحدث خلال زيارة قام بها إلى مخيم الوحدات بوسط العاصمة عمان، وهو أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. وأضاف أنه غير قلق مما يشاع عن تصدع في الوحدة الوطنية. كما التقى الملك عبد الله بعدد من وجهاء المخيم، وأكد لهم أن الحكومة تعمل على إعادة الحقوق للمواطنين الذين لحقت بهم أضرار نتيجة تطبيق قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، أو ما أطلق عليه سحب الأرقام الوطنية. عقدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية مؤتمرا صحفيا بالقاهرة لتنسيق مواقف القوى الوطنية قبيل التظاهرة المليونية المقررة يوم الجمعة المقبل، والتي أسموها جمعة المحاكمة والتطهير. وجدد المشاركون في اللجنة في بيان مشترك مطالبهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ مطالب الثورة وعدم التباطؤ في تحقيق هذه المطالب، وأبرزها سرعة القبض على الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته وأعوانه وتقديمهم للمحاكمة، وإقالة النائب العام وتعيين جهاز قضائي مستقل بدلا منه، وإقالة نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل، وحل أجهزة المحليات التي توصف بالذراع الرئيسي للثورة المضادة والحزب الوطني، وإقالة رؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل جهاز أمن الدولة. من جهة أخرى، أمر النائب العام المصري بالتحفظ على أموال عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ووزيرين سابقين لاتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام. كما قررت النيابة العامة المصرية حبس وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه بتهم إهدار المال العام. وكانت قوة أمنية قد اعتقلت الوزير الأسبق من منزله بالتجمع الخامس بالقاهرة صباح اليوم، وبدأت باستجوابه في عشرات البلاغات المقدمة ضده وتهم بإهدار المال العام وتبديد أراضي الدولة. وفي هذا السياق، قال المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إن اللجنة القضائية المشكلة من أجل بحث ثروات مبارك وأسرته التقت بوفد أمريكي اليوم. وأضاف أن الوفد أكد تعهد الحكومة الأمريكية بالالتزام الكامل والدقيق بالاتفاقيات الدولية الخاصة باستعادة تلك الأموال وتسليمها للشعب. نقل مرسل الجزيرة في إسلام أباد عن مصادر أمنية باكستانية أن شرطيا لقي مصرعه وجرح 8 أشخاص، من بينهم قائد وحدة التحقيقات في الشرطة ويدعى وزير خان، جراء هجوم انتحاري بسيارة ملغمة استهدف منزل وزير خان الكائن في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان. وقد أحبط حراس منزل خان العملية، حيث منعوا الانتحاري من دخول المنزل، ما دفعه لتفجير سيارته عند البوابة الرئيسية. وقد أحدث الانفجار أضرارا بالغة بالمنزل المستهدف والمنشآت المجاورة. والآن نترككم مع مرآة الصحافة وجولنار موسى.
شكرا لحبيب، أهلا بكم إلى مرآة الصحافة. نطالع في أبرز العناوين. أنباء عن اتفاق لتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وتسليم السلطة إلى مجلس مؤقت من زعماء قبليين وسياسيين. جولدستون يقول لن أسعى لإبطال تقرير الحرب على غزة، ومسؤولون أمريكيون وأفغان يقولون القاعدة تنشئ قواعد تدريب شمال شرق أفغانستان. نبدأ من صحيفة شرق الأوسط التي أشارت إلى أن الدول الخليجية تسعى إلى التوسط في اتفاق لتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وتسليم السلطة ربما إلى مجلس مؤقت من زعماء قبليين وسياسيين. وأعلن مسؤول خليجي عن خطة من المقرر أن تقدم إلى صالح وخصومه في محادثات ستجري قريبا في السعودية، وقال إن الاقتراح هو أن يكون هناك مجلس حاكم يضم كل الأحزاب السياسية المختلفة والقبائل لفترة لا تتجاوز 3 أشهر، وأن المجلس الحاكم سيمهد الطريق للانتخابات. قالت صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها بقلم الكاتب يوسف الكويليت بأننا لا ندري مدى نجاح الوساطة الخليجية بين الحكومة اليمنية ومعارضيها، فالقبول والرفض مرتبطان بطبيعة الشروط التي يطرحها كل جانب ويجعل من قوته مجالا للأخذ والرد.
عدوى التظاهرات والاعتصامات حركت الشارع اليمني بطرح الشعارات نفسها بمطالب الحرية والقضاء على الفساد، وهي مطالب حيوية وحقوقية لا يملك أحد الاعتراض عليها، غير أن الأفق المسدود يجب أن ينفتح بالحوار المباشر وليس عن طريق المواجهات التي راح ضحيتها المئات. والمسعى الخليجي لن يكون في صف أي من الطرفين، بل هو محاولة للتوفيق بنزع فتيل الصدامات ووقف أنهار الدماء، وحتى بمحاولة المقارنة بين المجتمعين المصري والتونسي مع اليمن في نجاح ثورتيهما، فإن البلدين ليس لديهما التعقيدات الطائفية والقبلية المتغلغلة في المجتمع اليمني. دول الخليج تعرف مدى التعقيدات الصعبة، لكن من واجبها إدراك أن أمن اليمن يصب في مصلحتها، وبالتالي فمن غير المنطقي ألا تتحرك، فهي دول مجاورة وأيضا مطالبة بالوقوف مع الشعب اليمني، لكن بدون إهدار دماء تعود بالسلبيات عليها.
تحدثت صحيفة الحدث اليمنية عن تجدد المواجهات العنيفة بين متظاهرين ورجال الشرطة في مدينة تعز ما أدى إلى سقوط قتيل على الأقل. قالت الصحيفة أن محافظة تعز شهدت مسيرة مليونية هي الأولى من نوعها في هذه المدينة، تنديدا بالجرائم التي ارتكبها النظام خلال اليومين الماضيين والتي دعا إليها شباب الثورة بساحة الحرية. ورغم الحشود الكبيرة التي انطلقت إلا أن المشاركين لم يقطعوا غصنا وحافظوا على سلمية المسيرة حتى النهاية على حد تعبير الصحيفة. نبقى في صحيفة الحدث اليمنية التي ذكرت أن الناس يتساءلون عن السر وراء اختفاء مادة الغاز الخاص بالطبخ المنزلي عن العاصمة صنعاء وبقية المحافظات بشكل مفاجئ وغير متوقع، بعد أن شهد سوق الغاز استقرارا نسبيا لمدة عام منذ رفع أسعاره إلى الضعف. قالت الصحيفة أن الرئيس علي صالح أنحى باللائمة على المشترك واتهمه بالتسبب في انقطاع الغاز نتيجة الاعتصامات وأعمال التقطع حسب زعمه. وتابعت الصحيفة قائلة لكن الأيام كفيلة بكشف هذه الكذبة وكيف أن هذا النظام يصنع الأزمات ثم يلقي بها على الآخرين في محاولة لتشويهه وتغيير مواقف الناس إزاءه. فقد كشف سائقو شاحنات نقل الغاز لأول مرة أن الأمن القومي أقدم على إيقافهم على مشارف العاصمة منذ أيام ومنع دخولهم إلى العاصمة لتزويدها بالغاز. ذكرت صحيفة الحدث اليمنية أن رئيس الوزراء اليمن الأسبق حيدر أبو بكر العطاس قال إن اليمنيين سيكونون موحدين بخروج علي عبد الله صالح من السلطة. وقال العطاس إن صالح هو من أوصل اليمن إلى هذه النقطة الحرجة والمطلوب منه الآن أن يرحل. وأشار العطاس إلى أن الرئيس صالح يقلد القذافي في بعض الأشياء وبطرق مختلفة، لكنه نصحه بأن لا يتمادى في هذا التقليد، وقال صحيح هو سبق القذافي. القذافي قال سوف نتحارب وسأطاردكم من زنجة إلى زنجة، وعلي عبد الله صالح قال سنقاتل من طاقة إلى طاقة. قالت صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها: لا تخفى على أحد محاولات واشنطن امتطاء صهوة التغيير في الوطن العربي لحرفها عما يخدم الهدف الذي انطلقت الأمواج الشعبية من أجله وتحويلها إلى منصة في خدمة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
في البدايات تلتزم الإدارة الأمريكية موقف النظام ثم تنتظر وتراقب، وعندما تميل الريح في الاتجاه الذي يبشر بسقوطه تتلون هذه الإدارة وتبدأ بتوجيه الرسائل المبطنة أو غير المباشرة حول نقل سلمي للسلطة أو تلبية طموحات الشعب قبل أن تنتقل إلى الدعوة المباشرة إلى رحيله. خلاصة ما تريده واشنطن في نهاية المطاف كما يقول الرئيس باراك أوباما هو استغلال موجة التغيير في الوطن العربي من أجل تحقيق تقدم في عملية السلام في المنطقة، أي خدمة التسوية، ولا تسوية في المفهوم الأمريكي طبعا، وهذا ثابت قولا وفعلا، إن لم تكن إسرائيلية الهوى، بحيث تؤدي إلى تثبيت الاحتلال الصهيوني لفلسطين وتحويل الفلسطينيين خصوصا والعرب كلهم تاليا إلى حراس أمنيين للكيان الصهيوني. العرب يعملون للتغيير من أجل إحداث نقلة نوعية نحو الأفضل في خدمة مجتمعاتهم وتطورها على أسس الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية والتنمية ومواكبة العصر، وأمريكا تريد قطف الثمار لتحويل ما يجري إلى عنصر ييسر لها استكمال مخططاتها سواء للهيمنة أو لتوفير مظلات للاحتلال الصهيوني ولإرهابه واستيطانه.
قالت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مصادر عسكرية بريطانية رفيعة المستوى أن الحكومة البريطانية ترى ضرورة تدريب الثوار في ليبيا وستطلب من الدول العربية تمويل هذا المشروع. قالت المصادر أنه يتم النظر في التعاقد مع شركات أمنية خاصة لمساعدة الثوار على تعزيز وضعهم في ساحة المعركة، ويعتمد بعضها على عناصر سابقة من القوات الخاصة البريطانية لمساعدة قوات المعارضة. أوردت الواشنطن بوست الأمريكية أن القوات الموالية للقذافي غيرت استراتيجيتها وأن قادة تلك الكتائب يقومون بإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية واستخدام الدروع البشرية كما تقول الولايات المتحدة والناتو. وقال مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون أوروبيون إن القادة العسكريين الليبيين الموالين للقذافي يحاولون التصدي للحملة الجوية لحلف الناتو بإخفاء الدبابات والمدفعية في المناطق المكتظة بالسكان التي لا يمكن لمقاتلات الحلف الوصول إليها بسهولة. يعني هذا التحول في تكتيكات قوات القذافي أهدافا أقل بالنسبة لطائرات حلف شمال الأطلسي، مما أثار شكاوى الثوار الذين يقولون إن نوعية وحجم الدعم الجوي تراجعت منذ أن سلمت الولايات المتحدة قيادة العمليات في ليبيا إلى حلف شمال الأطلسي. أفادت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصادر صحفية روسية أن مرتزقة من بيلاروسيا وبلدان شرق أوروبا يقاتلون في صفوف القذافي مقابل راتب شهري قدره 3,000 دولار. وقال أحدهم واسمه ميخائيل إنهم يقاتلون في الصفوف الخلفية وساهموا في تعديل تكتيك القتال تفاديا لضربات الناتو الجوية بانتقالهم من الدبابات والمدرعات إلى عربات الجيب الرباعية الكبيرة التي ينقلون إليها المدافع ثقيلة. صحيفة ليبيا اليوم قالت إنها تلقت أخبارا حول عزم تشكيلات شعبية داخل المدن المحررة في ليبيا الخروج في مظاهرات متواصلة ما بين 7 و10 من شهر أبريل نيسان الجاري. وذكر الناشط ربيع المصطاري إن هذه المظاهرات سوف تكون أمام سفارات الدول المشتركة في حلف الناتو. وقد عبر المصطاري أن مطالب هذه المظاهرات سترتكز على التالي: إيقاف انتهاكات قوات القذافي لمدينة مصراتة وكل المدن الجبل الغربي والزاوية، التعبير عن الرفض التام لفكرة تقسيم ليبيا، رفض أي حلول تستند على بقاء القذافي وأبنائه في السلطة، وعدم وجود أي أثر للقاعدة بين الثوار. كما تطالب التشكيلات الشعبية في المدن المحررة الليبيين المقيمين خارج ليبيا بالتظاهر المتزامن مع مظاهرات الداخل. قالت صحيفة الخبر الجزائرية أن الجزائر رفضت السماح بتحليق طائرات هليكوبتر فرنسية بصحرائها، كانت بصدد البحث عن عسكريين فرنسيين ينتمون لوحدة خاصة تاهت أثناء قيامها بمهمة قتالية في جنوب غرب ليبيا. كشف مصدر أمني للصحيفة بأن مناطق جنوب غرب ليبيا شهدت منذ يوم السبت الماضي تحليقا مكثفا لطائرات استطلاع بدون طيار وطائرات مقاتلة فرنسية، بحثا عن مجموعة جنود من قوة خاصة فرنسية تسللت إلى مناطق الجنوب الغربي في ليبيا ومكثت هناك عدة أيام، وقد تم إنقاذها حسب المصدر بعد أن تاهت في الصحراء لمدة يومين وتعرضت إحدى سياراتها لعطب. وأكد عسكريون سابقون بأن تواجد وحدات فرنسية خاصة في مناطق صحراوية معزولة يعني أنها كانت بصدد نصب كمين لمطلوبين يكونون على الأغلب مهربين أو إرهابيين أو عناصر من الحكومة الليبية. وكشف مصدر أمني آخر بأن قوات خاصة فرنسية تتعقب عناصر من تنظيم القاعدة ومهربي السلاح في الصحراء الليبية في مواقع معروفة بالتعاون مع عناصر من الجيش النيجيري والجيش التشادي العارفين بالمسالك الصحراوية. قال وزير النقل في الحكومة السورية المستقيلة يعرب بدر لصحيفة القدس العربي إن من سماها سلطات الأمر الواقع في مدينة بنغازي الليبية منعت السفينة السورية أزورا من نقل 1100 مواطن سوري محاصر في مدينة بنغازي الليبية. وأوضح الوزير السوري أن قوة مسلحة تابعة للسلطات في بنغازي أخرجت السفينة السورية أول أمس الثلاثاء بالقوة إلى خارج الرصيف البحري لبنغازي وبالتالي منعوها من تنفيذ مهمتها الإنسانية. وبحسب الصحيفة كانت السلطات في بنغازي قد منعت سفينة الأسد التي تحركت من ميناء اللاذقية إلى بنغازي من دخول رصيفها بذريعة أنها سفينة عسكرية تابعة للقوى البحرية في القوات المسلحة السورية، وعادت السفينة دون أن تنقل أي سوري إلى بلاده. في افتتاحيتها لهذا اليوم كتبت صحيفة ليبيا اليوم أن الحظر الجوي حقق نتائج على الأرض لكنه وحده لا يمكن أن يحسم الموقف، وهو ما أثبتته مجريات الأحداث، وهو ما أدى إلى طرح مسألة تسليح قوات الثوار بما فيه التدريب على السلاح كضرورة لحسم الصراع وتجنب الوقوع في حرب استنزاف طويلة.
هذه المسألة تباينت المواقف تجاهها بين مؤيد ومعارض، الأسباب التي يسوقها المعارضون الذين لا يقدمون أي بدائل حقيقية وعملية لتسليح الثوار محدودة وتكاد تنحصر في سببين رئيسيين: خشية أن تصل هذه الأسلحة إلى أيادي القاعدة أو تنظيمات ذات ارتباط بها، والسبب الثاني وقف إطلاق النار ودعوة الثوار ونظام الدكتاتور للمفاوضات. لا شك أن النزاعات تحتاج إلى مفاوضات للوصول إلى حل، ولكن في الحالة الليبية الآن توجد إشكالية كبيرة في مصداقية نظام الدكتاتور وحقيقة فجة تقول الصحيفة وتتابع: ربما البعض لا يريد الاعتراف بهذه الحقيقة وهي تتعلق بأصل المشكلة. الحقيقة الفجة هي أن الشعب الليبي يريد الحرية والدكتاتور يريد أن يفرض سلطته بالقوة.
وتتساءل الصحيفة ما الذي يريده دعاة التفاوض من الشعب الليبي؟ هل يريدون منه أن يرضخ للدكتاتور ويتنازل عن حقه الأساسي في أن يختار بحرية من يحكمه؟ وهل مطالبة الشعب الليبي بحقوقه الأساسية أمر غير مشروع؟
بالنسبة للليبيين فالأمر واضح، ولا عودة ولا تنازل عن حقوقهم. على دعاة التفاوض أن يتجهوا بكلامهم وجهودهم إلى الدكتاتور إلا إن كان لديهم وجهة نظر أخرى حول مشروعية مطالب الشعب الليبي. الحديث عن وقف إطلاق النار كذلك عديم الجدوى لأن نظام الدكتاتور لا مصداقية له، فمنذ بداية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بل وقبل ذلك هذا النظام أعلن عدة مرات عن وقف إطلاق النار وكل مرة يزيد من عمليات القصف للمدن المحاصرة.
ذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان اتهم قطر بالوقوف وراء تسريب الخبر الذي نشرته الشروق اليومي عن اتهامات المعارضة الليبية له بالتورط مع محمد رشيد المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات وراء صفقة سلاح إسرائيلية للقذافي. قالت الصحيفة أن دحلان ادعى أن الشروق نشرت هذا الخبر بإعاز من قطر لتنقله الجزيرة عنها حتى لا يتابعها قضائيا، نافيا أن يكون على سابق معرفة بالقيادي في المعارضة الليبية عمر الخضراوي الذي نقلت الشروق الخبر عنه. من جانبه جدد القيادي في المعارضة الليبية عمر الخضراوي في تصريح للشروق التأكيد على تورط خالد سلام المدعو محمد رشيد في توريد سفينة من الأسلحة الإسرائيلية من اليونان إلى طرابلس بتنسيق مع محمد دحلان. نقرأ في هارتس الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلغاء تقرير جولدستون بشأن حرب غزة خلال لقائه به غدا. لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعتقد أنه من غير المرجح أن تنجح مساعي إبطال تقرير جولدستون داخل الأمم المتحدة. أشارت صحيفة الحياة الصادرة في لندن إلى أن رئيس لجنة التحقيق الدولية في الحرب الإسرائيلية على غزة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون نفى ما قاله وزير الداخلية الإسرائيلي إيليا شاي من أن جولدستون سيعمل على إلغاء تقريره الدولي حول تلك الحرب والذي وجه فيه اتهامات لإسرائيل وحركة حماس بتعمد استهداف مدنيين خلال الحرب. وقال جولدستون إن ياشاي اتصل به الاثنين ليشكره على مقاله في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية يوم الجمعة، غير أن جولدستون نفى تماما أن يكون قد ناقش التقرير مع ياشاي خلال الاتصال الهاتفي بينهما، موضحا لم يحدث إطلاقا أي نقاش حول التقرير. وأوضح جولدستون: ليس لدي أي سبب يدعوني للاعتقاد بأن أي جزء من التقرير يحتاج إلى إعادة النظر فيه في الوقت الحالي. سلطت صحيفة الحياة الضوء على زيارة الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز إلى واشنطن التي تصدرها البحث عن خطوات لإنقاذ عملية السلام قبل مهلة أيلول سبتمبر، التاريخ المتوقع لتوجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة لطلب الإعلان عن الدولة الفلسطينية. أضافت الصحيفة أنه في ضوء معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل لأي إعلان فلسطيني أحادي للدولة في سبتمبر، جاءت قمة أوباما بيريز لبلورة خطوات عملية بديلة لتفادي الوصول لهذه النقطة. ويضع التعاطف الذي تتمتع به السلطة الفلسطينية من قبل دول أوروبية ودول الشرق الأوسط يضع إدارة أوباما في موقع حرج، خصوصا أن الرئيس الأمريكي كان قد تعهد بالعمل للوصول لدولة فلسطينية مستقلة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول أيلول سبتمبر من العام الحالي. ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن مؤسسة الأقصى للوقف والتراث نددت بقيام عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية منها صحيفتا هارتس ويديعوت أحرونوت الإسرائيليتان بنشر إعلانات كبيرة وملونة على صفحاتها تتضمن صورا فاضحة لنساء على خلفية صورة المسجد الأقصى ترويجا لبرنامج تلفزيوني في القناة العاشرة الإسرائيلية. واعتبرت مؤسسة الأقصى مثل هذا الإعلان وما تضمنه من صور وترويج لبرنامج موضة وأزياء مسا بعقيدة وشعور المسلمين في العالم. وطالبت مؤسسة الأقصى صحيفتي هارتس ويديعوت أحرونوت والقناة العاشرة الإسرائيلية بوقف نشر مثل هذا الإعلان. قالت صحيفة الحياة إن لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية رجحت تأجيل القمة العربية المزمع عقدها في بغداد منتصف أيار مايو المقبل إلى أجل غير مسمى، فيما استبعدت القائمة العراقية انعقاد القمة نظرا إلى ما يشهده العراق من أزمة سياسية وغياب الثقة بين الأطراف.
على رغم الإجراءات الأمنية والخدمية التي نفذتها الحكومة العراقية لتشجيع القادة العرب أو من يمثلهم على حضور القمة في بغداد، إلا أن موضوع التأجيل بات مرجحا لدى معظم الأطراف. وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية عن التحالف الكردستاني آلاء طلباني للصحيفة إن ظروف العراق الحالية والظروف التي تمر بها الدول العربية لا تسمح بعقد مؤتمر قمة في أيار مايو المقبل. وأضافت أنه لا يمكن انعقاد القمة خلال الفترة الزمنية القريبة وتحديد موعد آخر غير واقعي، بل ينبغي تأجيله إلى أجل غير مسمى حتى تنتهي الأزمة.
وفي موضوع آخر، قالت الصحيفة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون مصر نفى نفيا قاطعا وجود أي صفقات بين النظام السابق والمؤسسة العسكرية، مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل من أجل مصلحة شعب مصر العظيم والحفاظ على مكتسباته. وقال عضو المجلس مساعد وزير الدفاع اللواء محسن الفنجري أمام منتدى الحوار مع طوائف الشعب الإسكندري أمس في مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية في الإسكندرية إن كل من أفسد في البلاد ستتم محاسبته، مشيرا إلى أنه صدرت قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور استلامه لمهامه بأن لا تقلع أي طائرة خاصة من دون أوامر أو تعليمات من القوات المسلحة، وإلا سيتم ضربها فورا. وأضاف أن الشعب المصري فوض القوات المسلحة وهي أمانة وطنية لن نتركها حتى تقف مصر شامخة من جديد كعهدها. قالت صحيفة الأهرام المصرية في افتتاحيتها إن ملف مياه النيل يحتاج إلى تناول هادئ قائم على الحجة والمنطق وليس الصراخ وتوزيع الاتهامات جزافا. فالحجة والمنطق والقانون تقنع المجتمع الدولي بحقنا وربما تقنع طرف الخلاف الآخر وهو دول المنابع خاصة إثيوبيا بهذا الحق.
الكل يعرف أن القانون الدولي يقف إلى جانب مصر والسودان في عدم الإضرار بحقوقهم المائية المكتسبة بمقتضى اتفاقات عديدة تم توقيعها خلال العهد الاستعماري. ويؤكد أنه ليس من حق أي دولة من دول حوض النيل تعديلها أو إلغاؤها أو إقامة منشآت أو سدود من شأنها إنقاص حصة مصر من المياه إلا بموافقتها وكل دول الحوض الأخرى.
لكن الصحيفة تستطرد قائلة إن القانون لا ينفذ نفسه ولابد من حشد كل الإمكانات والحجج للدفاع عن حقوقنا بالوسائل الشرعية والقانونية المعترف بها سواء بالتفاوض الثنائي أو باللجوء إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية.
توجيه الاتهامات لإثيوبيا بإقامة سدود من شأنها قطع المياه تماما عن مصر، فهذا كلام مصاطب لأنه مستحيل ولم نعرف بعد حجم أو مواقع السدود محل الحديث أو المياه التي ستحجزها. هذه الاتهامات ستجعل أديس أبابا تتشدد في مواقفها أكثر وهو ما لا تريده القاهرة، فلنترك الفرصة لوصول الحوار إلى نهايته. فإذا لم ينجح فهناك محكمة عدل دولية للفصل في النزاعات بين الدول ومجلس أمن يتصدى لكل ما يهدد السلم والأمن الدوليين، يمكن رفع القضية إلى أي منهما لحلها.
كشف مسؤولون أمريكيون وأفغان لصحيفة الديلي تيليغراف البريطانية أن تنظيم القاعدة أنشأ مراكز تدريب وقواعد شمال شرق أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية من المناطق النائية والجبال. تقول الصحيفة أنه رغم زيادة عدد القوات بنحو 50,000 جندي العام الماضي إلا أن المخاوف تتزايد، حيث يعتقد أن القاعدة تستغل الفراغ الناشئ عن قرار سحب القوات الأمريكية في مقاطعتي كونار ونورستان، حيث انتقلت هذه القوات إلى مناطق أكثر ازدحاما بالسكان وتركيز المجهود العسكري على جنوب أفغانستان. ذكرت صحيفة الحياة أن الرئيس بشار الأسد نوه خلال لقائه بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في دمشق أمس بحرص تركيا على أمن سوريا واستقرارها، لافتا إلى انفتاح سوريا للاستفادة من تجارب الدول الأخرى خصوصا تركيا لإغناء مشاريع القوانين في مجال الإصلاح. وأفاد بيان رئاسي بأن اللقاء تطرق إلى الأحداث التي تشهدها سوريا، وأكد داود أوغلو دعم بلاده جملة الإصلاحات التي بدأتها القيادة السورية. وأعلن داود أوغلو أيضا استعداد بلاده لتقديم كل مساعدة ممكنة من خبرات وإمكانات لتسريع هذه الإصلاحات بما يساهم في ازدهار الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره. وقفة مع الكاريكاتير. دول مجلس التعاون قلعة منيعة أمام أي مخاطر أو تدخلات خارجية كما يوحي رسم الكاريكاتير في البيان الإماراتي. ورسم في الوطن السعودية يصور رؤية الرسام لتقرير جولدستون. رسم آخر حول جولدستون وتصريحاته الأخيرة من الدستور الأردنية. ختام جولتنا على الصحافة العربية والعالمية، نلتقي في استعراض جديد للصحافة ضمن نشرة الجزيرة منتصف اليوم. إلى اللقاء.
الجزيرة موبايل، لأن الوقت لا ينتظر.
يقولها قناة السامية قتلوهم كلهم. أمريكا مسحت فلوجة بالطيران، مسحت. نحن لم نستخدم القوة بعد.
أرسل وشارك بآرائك حول القضايا الهامة، سياسية، رياضية، اقتصادية وأخرى متنوعة. خدمة الرسائل SMS عبر الجزيرة مباشرة. رأيك قد يصنع قرار.
الشباب السلمي
المؤسسة العسكرية هي صمام أمان البلد، ما أشملك أحد.
أعلن انضمامي إلى ثورة الشباب، إلى ثورة الشعب.
تعلن القوات المسلحة والأمن إنها ستظل روحية القسم الذي أدى كل أفرادها إمام الله والوطن والقيادة السياسية بزعامة علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.
أتينا نشوف أبنائنا الذي ضحوا بدمائهم زكية من أجل هذه التربة.
قياداتك ورجالاتك في حزبك وفي حكومتك يستقيلون، ألا يكفي هذا؟
أصوات نشاد وغير مقبولة. فاتكم القطار، فاتكم القطار، فاتكم القطار، فاتكم القطار.
المعتصمون يتزايدون أسبوعا بعد آخر.
هي نار في الهشيم، من المسؤول عن سرعة انتقالها؟
الظاهر أن المعارضة تكتسب أرضية جديدة.
تتكاتف الجهود محليا ودوليا قبل أن تخرج الأوضاع عن نطاق السيطرة.
وفي ذلك
لا يبدو المخاض يسير.
يبقى السؤال، هل تقنع هذه الطريقة الثوار الراغبين في التغيير؟
السياحة. تايلاند المدهشة تبقى مدهشة كما تتذكرونها.
توقف إنتاج النفط في شرق ليبيا، وواشنطن ترفض نداء من القذافي لوقف الحرب وتطالبه بترك السلطة. مع استمرار الاعتصامات في اليمن، دول الخليج تطرح مبادرة على الحكومة والمعارضة تتضمن تنحي الرئيس. حماس تنفي مقتل القيادي في الحركة عبد اللطيف الأشقر في غارة إسرائيلية على السودان قبل يومين. نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر، أهلا بكم. نبدأ من تطورات الأوضاع في ليبيا. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية أن على العقيد معمر القذافي أن يتخذ قرارا بترك السلطة ومغادرة ليبيا. جاء ذلك ردا على رسالة قال البيت الأبيض أن القذافي بعث بها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، نشده فيها وقف العمليات العسكرية التي ينفذها حلف شمال الأطلسي في ليبيا. وقد أدلت كلينتون بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الإيطالي فرانكو فراتيني في واشنطن.
فيما يتعلق بالرسالة، فأعتقد أن القذافي يعرف ما عليه أن يفعله. لابد أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ولابد أن تنسحب قواته من المدن التي سيطرت عليها بالقوة وبعنف بالغ وخسائر في الأرواح، ولابد من اتخاذ قرار بشأن تركه السلطة ومغادرته ليبيا.
وقد وصل إلى طرابلس عضو سابق في الكونغرس الأمريكي في مبادرة شخصية منه لإقناع القذافي بالتنحي. وعلى الصعيد الميداني، رفض حلف الأطلسي اتهامات الثوار له بأنه لا يتحرك مثل ما ينبغي ضد قوة القذافي، قائلا أن القرار الدولي لا ينص على دعم الثوار. وبينما تميز المشهد بهدوء حذر في البريغا، احتلت الحقول النفطية واجهة الأحداث. أزيد من التفاصيل مع بيبا والدمهدي.
هدوء نسبي لم تعهده البريغا في كثير من أيامها العصيبة. المتحاربون في الكثبان والأحراش الواقع على بعد 20 كيلومترا شرق المدينة اغتنموا الفرصة لالتقاط أنفاسهم وتنظيم صفوف بعثرتها معارك الكر والفر. ما يجري في الجانب الذي تسيطر عليه كتائب النظام الليبي يتسم بضبابية كبيرة أو هو غير معروف على الإطلاق. أما الثوار فقد وصلتهم تعزيزات مهمة لشد أزرهم وتحصين الجبهة الغربية لمدينة جدابيا الاستراتيجية. هناك منع الثوار الذين بات يقصد بهم المدنيون وأفراد الجيش الليبي المنضمون إليهم، منعوا غير المرخص لهم من دخول ساحة المعركة مخافة وجود مندسين موالين للقذافي. في منطقة الواحة الواقعة جنوب أجدابيا، قصفت كدائب النظام حقل نفط غرب أجلة حسب مصادر في المجلس المحلي لمدينة طبرق. معلومات أخرى تحدثت عن توجه قوات نظامية إلى حقلي النافورة والأمل على بعد نحو 170 كيلومترا جنوب شرق إجدابيا. وقد تزامن ذلك مع وصول ناقلة نفط قطرية إلى ميناء طبرق، وذلك استعدادا لتصدير أول شحنة من بترول ليبيا ضمن اتفاق بين الدوحة ومجلس إدارة الأزمة، وهو الحكومة المؤقتة المنبثقة عن المجلس الوطني الانتقالي. عودة إلى التطورات الميدانية، وجهتنا الآن مصرات غربا التي هاجمت كتائب النظام العقيد معمر القذافي الطريق الساحلي المؤدية إلى مينائها والمعروفة بطريق النقل الثقيل، وأدى قصفها العشوائي بقذائف الهاون والراجمات إلى مقتل نساء وأطفال في مواقع عدة. نقص في المواد الغذائية والطبية وانقطاع للاتصالات وقصف لمستشفى أوزو جعل العاملين فيه يلجؤون إلى الخيام واتخاذها مستشفى ميدانيا، ذلك جزء من الصورة في مصراتة. وغرب المدينة التي تتنفس تحت النار والدخان، قصفت طائرات التحالف الدولي مقر كتيبة حمزة في منطقة الغيران. وفي الجبل الغربي استعاد الثوار السيطرة على منطقة ككلة، لكن ذلك لم يمنع سيول النازحين منها من التدفق منها ومن القلعة وتغمى باتجاه الغرب. الزاوية والزوارة تسيطر عليهما كتائب القذافي وتشهدان موجة اعتقالات واسعة نطاق. أما في طرابلس فما زال الترقب سيد الموقف، لا ينازعه هذه المكانة سوى النقص الحاد للمحروقات.
تهم وكيل وزارة الخارجية الليبية خالد القعيم القوات البريطانية بقصف منشآت نفطية أمس في حقل السرير بجنوب شرقي البلاد. وقال القعيم خلال مؤتمر صحفي أن المقاتلات البريطانية شنت غارة على حقل السرير النفطي، ما أدى إلى مقتل 3 حراس في الموقع وجرح 4 أشخاص آخرين من العاملين هناك. وأضاف أن الغارة أوقعت أضرارا مادية خصوصا في الأنبوب الذي ينقل النفط من موقع السرير إلى مرفأ طبرق الذي يسيطر عليه الثوار. غرنا المجلس الوطني الانتقالي الليبي قال أن توقف الانتاج في حقول نفطية يسيطر عليها الثوار شرقي ليبيا تضخ النفط إلى طبرق قد حدث بعد أن تعرضت الأبار لقصف مدفعي من كتائب القذافي.
تستمر المبارزة بين الثوار الليبيين وكتائب القذافي في شرقي البلاد، ويبقى خط الجبهة زئبقيا يتقدم أو يتراجع لهذا الطرف أو ذاك.
الثوار أمس ردونا 20 الكلاب معمر ردونا 20 كيلو، لكن بعدها نحن عارفيش عند المغرب ردنا 20 كيلو عارف عند خرقيدة بالضبط.
إمدادات غذائية وتعزيزات عسكرية وجنود مدربون نحو الجبهة قرب أجدابيا، إضافة إلى التسليح يطالب الثوار دولا بعينها بتوضيح موقفها السياسي من القذافي.
هل تركيا مع مغادرة القذافي البلاد أم أنها مستعدة لمساعدته على تنظيم مرحلة انتقالية يمجها الشعب الليبي؟
صور هواة لما يبدو أنها دبابة لقوات القذافي تستهدف سيارة أجرة. يقول الثوار إن مشاهد كهذه تعزز مطالبهم من تلك الدول وشكواهم من عدم تحرك حلف الأطلسي مثل ما يلزم، لا سيما ضد قوات القذافي في مصراتة. لكن الحلف يرد التهمة عن نفسه.
تكليف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي التزم بها حلف الأطلسي هي حماية المدنيين. دعوني أكون واضحا، القرار الدولي لم ينص على استرضاء أي من الطرفين.
بتعبير آخر، حلف الأطلسي غير مكلف بدعم الثوار وفق القرار الدولي. على نفس الموجة يتحدث وزير الخارجية الروسي.
فرض حظر الطيران وحماية المدنيين وفق مجلس الأمن مختلفان تماما عن تقديم الدعم العسكري لقوات المتمردين، وهو أمر لم يجزه قرار مجلس الأمن.
نعم، استخدم لافروف مصطلح المتمردون، ويقفز وزير خارجية فرنسا ألان جوبي إلى احتمالات ينذر بها المستقبل. غرق حلف الأطلسي في مستنقع ليبيا لأن القذافي جعل من الصعب على قوات الحلف تجنب القتل المدنيين وفق قوله.
ومعنا من بنغازي صحفي فرج المغربي. سيد فرج، ما حقيقة وسبب هذا التضارب في الروايات بشأن أسباب توقف إنتاج النفط في شرق ليبيا؟
أسباب طبعا توقف ضخ النفط طبعا بحقل السرير يرجع إلى نتيجة تأثر حقل مثل بالقصف الذي شنته كتائب القذافي على الحقل. يعني هذه الكتائب أصابت وحدة الغاز بلانت والمولدات الكهربائية الموجودة بحقل المثلى، فبالتالي هذه المولدات الكهربائية تقوم بتشغيل الكهرباء في حقل السرير وأيضا الأبار التابعة للحقل. وزير خارجية النظام أفاد يعني السيد خالد كعي من حقل السرير تم قصفه يعني عن طريق طائرات تحالف. في مقابل ذلك أكد مصدر مسؤول بالحقل أن الحقل لم يصب بأي غارات جوية ولم تكن عليه أي غارات، وإنما هذه الادعاءات باطلة يعني من قبل وزير خارجية النظام أو المتحدث باسم خارجية النظام. الحقل كما قلت لك توقف نتيجة ضرب المولدات الكهربائية ووحدة الغاز بلانت الموجودة بحقل مثل الذي شنت عليه كتائب القذافي هذه الغارات البرية. يعني زي ما نحن نعرف ان القوات التحالف يعني لا حسب ما يردد نظام القذافي حتى الاهداف التي تضرب عن طريق طائرات التحالف تصيب اهدافها بدقه، يعني شاهدنا من ذلك من خلال العربات المدمره لكتائب القذافي من بنغازي الى منطقه راس ملوف كلها مصابه بدقه ولا توجد اي اضرار على جانبي الطريق.
يعني بحسب معلوماتك هل أصبح حقل السرير خارج العمل نهائيا أم إن توقفه وتوقف مؤقت؟
التوقف كما قلت لك يعني هو حقل السرير يزود عن طريق المولدات الكهربائية الموجودة بحقل مثل، يعني التوقف نتيجة تأثر انقطاع الكهرباء عن هذا الحقل يعني حسب ما يفيد المسؤولين العاملين بالحقل.
إذن أشكرك جزيل الشكر سيد فرج المغربي الصحفي من بنغازي. قال قائد أركان جيش التحرير الليبي عبد الفتاح يونس أن الثوار يقومون بما